هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح منظومة الشيخ في أصول الفقه.
كيف؟ أين؟ غير عبادة؟ أي نعم صحيح، هذا معنى النافع. طيب لا لا والله يمكن نستدل، لكن احنا استدلنا بغير هذا. زكي
ما كان البيع حلالا قال الله عز وجل احل الله البيع.
نعم.
وغيره لما كان الصلاه نافعه والزكاه كذلك امر بها قال واقيموا الصلاه
والزكاه. اذن ما امناه شرعه تعبدا في العباده وحلا في غير العبادات. طيب قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا تساوى الضرر والمنفعة فيمنع فيمنع. ما هو الدليل؟
قال الله عز وجل الخمر فمنع الله
نعم أكبر من نفعه، فهنا صار ما تساوى.
قلنا في ما قلنا في
ها؟
لا يوجد دليل أثري.
نعم.
ولكن يوجد دليل
نظري. نعم.
لأن الاحتياط أن يترك
صحيح؟ عن ايش؟ فيه مناقشة هذا قد لا يسلم. نعم.
حديث النبي لعائشة لولا أن قومك حديث واحد بكفر لبنيت الكعبة عن رعد
بني. نعم. نعم. هو على كل حال ما في دليل نص على هذا الموضوع، لكن المعنى يدل عليه، وهو أن ما كان مشتملا على مضرة فإنه يجب اجتنابه، ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب ما فيه المنفعة. يعني لا يمكن ترك هذا الضار إلا بترك النافع، فكان الأجدر والأولى اجتنابه. أما النصوص ففيها إشارة إلى هذا، إشارة إلى هذا بأنه إذا تساوى بالنسبة إذا رمى صيدا فوقع في الماء فوجده ميتا فإنه يحرم لأنه لا يدري الماء قتله أم السهم. نعم سلامة. تعليل هو المهم تعليل. طيب كل ما كلفه قد يسر، ما هو الدليل على هذا؟ بدر. نعم هذا واحد. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا وعند عارض طرى، ما هو الذي يسر عند العارض؟ الدليل دليل تيسير الشرع عند العارض، يعني الشرع من أصله سهل، فإذا وجد عارض يقتضي التسهيل أكثر سهل.
المريض إذا لم يستطع
أن يصلي قائما تصح صلاته على جنب. إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقائد وفإن لم تستطع فعلى جنب. طيب ثم فر على هذا أنه قال فاجلب لتيسير بكل ذي شطر، يعني المشقة تجلب التيسير، هذه عبارة قاعدة عند العلماء، المشقة تجلب التيسير ضمنت في هذا البيت تجلب لتيسير بكل ذي شقة، أي كل ذي مشقة، فليس في الدين الحنيف من شطط. الدين الحنيف دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه شطط، بل كله ميسر. الأديان السابقة فيها شطط. قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويرعى عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم قال المؤلف وهو الدرس الجديد: وما استطعت فعل من المأمور. ما هذه؟ اسم موصول مفعول مقدم لقوله افعل، يعني وافعل ما استطعت من المأمور. وإنما قلنا بهذا الإعراب لأن ما لو جعلت شرطية لوجب قرن الفعل وهو افعل بالفاء، وما استطعت فافعل من المأمور. لكن نقول إنما هنا اسم موصول مفعول مقدم لكلمة افعل، يعني افعل ما استطعت من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. المأمور يفعل ما استطاع الإنسان، يفعل منه ما استطاع، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما المحظور فإننا نجتنبه كله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فيترك كله. هذا دليل من النظر، من الأثر. الدليل للشطر الأول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الدليل للشطر الثاني: واجتنب الكل من المحظور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أما الدليل من النظر فلأن المأمور به فعل وإيجاد، والفعل والإيجاد قد لا يتسنى للإنسان أن يقوم به، فلهذا نقول له افعل ما استطعت. وأما المحظور فهو نهي ترك، والترك سهل يتركه كله، فإذا فعل منه شيئا فقد أتى بالمفسدة المترتبة على فعل هذا المحظور، لكن ليس المفسدة كلها بل جزءا منها، لأن المحظور كله مفسدة. إذا فعلت شيئا منه فقد حصلت لك مفسدة بقدر ما فعلت من المحظور. فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم إلا باجتناب جميع المحظور، والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع منه. وقد عرفتم الأدلة الأثرية، والدليل النظري لعله غير مفهوم عندكم. الدليل النظري، نعم، الدليل النظري بالنسبة لفعل المأمور واضح أن المأمور كله مصلحة، كله مصلحة، فإن تمكنت من الاتيان به على تمت المصلحة، وإن أتيت ببعضه حصل لك من المصلحة بقدر ما فعلت. المحظور كله مفسدة، كله مفسدة، فإذا فعلت شيئا منه فقد أتيت بمفسدة، لكن بقدر ما فعلت. إذن فمن فعل شيئا من المحظور فقد أتى مفسدة من المفاسد، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قلت لك مثلا: لا تأكل هذا القرص من الخبز، فأكلت منه فقد وقعت في النهي، لأنني نهيتك أن تأكل هذا القرص، عرفت؟ إذن إذا أكلت الكل كل القرص فأنت واقع في النهي، وقد حصلت لك جميع المفسدة المترتبة على هذا المحظور. وإن أكلت بعضه كذلك وقعت في النهي، وحصل لك من المفسدة بقدر ما أكلت. لكن المأمور إذا قلت كل هذا القرص، إن أكلته كله حصلت لك المصلحة كلها، وإن أكلت بعضه حصل لك مصلحة بقدر ما أكلت. فلهذا جاءت السنة بهذا التفصيل والتفريق، فقال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لأن الإتيان ببعض المأمور مصلحة، وفعل بعض المحظور مفسدة، والمفروض أن يتجنب الإنسان المفسدة كلا أو بعضا. أما الأمر فلأنه تكليف بفعل، فإنه وجه إلينا الأمر بفعل ما نستطيع، بفعل ما نستطيع. والمثال عرفتموه. طيب، هذه قاعدة، كيف نكون هذه القاعدة؟ نقول: المأمور يفعل منه ما يستطاع، والمنهي يجتنب كله. فمن وقع في شيء من المنهي عنه فقد أتى بمفسدة، أو فقد وقع في مفسدة بحسب ما فعل من هذا المحظور. طيب، فإذا قال القائل: ألا ينتقض علينا ذلك بما لو اضطر إلى أكل الميتة فأكل؟ فالجواب أنه لا يرد علينا، لأنه إذا اضطر إلى أكل الميتة انقلب التحريم إلى تحليل، وصارت حلالا، صارت حلالا، فلا يضر. ثم قال: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. هذا إذن قاعدة مهمة جدا، وهي: هل تلزم الشرائع قبل العلم؟ الشرائع الدينية هل تلزم الإنسان قبل أن يعلم؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، لا في الأصول ولا في الفروع. فمنهم من قال إن الأصول تلزم والفروع لا تلزم، ومنهم من قال بل يلزم الجميع، ومنهم من قال لا يلزم الجميع. والصحيح أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وأن الإنسان قبل العلم غير مكلف بها. ودليل هذا عمومات وخصوصات. أما العمومات فمثل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ففي هذه الآية دليل على أنه لو علم الرسل لكان للناس على الله حجة، حيث يقولون: يا ربنا إننا لم نعلم، لم ترسل إلينا رسولا. ومن الأدلة العامة أيضا قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. دليل ثالث قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم، لا، ليهلك القرى بظلم، هذه ما بعد اسمها. ودليل الرابع وهو قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دليل الخامس: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما كان الله ليحكم بضلالهم فيؤاخذهم عليه حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة. أما الأدلة الخاصة فقد استدل الناظم بفعل المسيء في صلاته، فإن المسيء في صلاته دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كالأولى، ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى المرة الثالثة ولكنه لم يطمئن، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه وقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء إلى آخر الحديث وهو معروف. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبق من الصلاة لأنه كان جاهلا، فقد أقسم أنه لا يحسن غير هذا، وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأن وقتها باقي فهو مطالب به، فهو مطالب بها، فلهذا أمره أن يعيد الصلاة حتى علمه. دليل آخر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب في حاجة، فأجنب عمار وليس عنده ماء، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني تقلب فيه، ثم صلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وظهر كفيه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مع أنه تيمم تيمما إيش مجزئا ولا غير مجزئ؟ غير مجزئ، لكن لجهله عذره النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ثالث، جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصيام، وكانت لا تصلي وهي مستحاضة، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن الواجب عليها أن تجلس أيام عادتها فقط ثم تصلي، ولم يأمرها بقضاء الصلاة. لماذا؟ لأنها كانت جاهلة، لأنها كانت جاهلة. وبناء على هذه القاعدة نقول إن من ترك واجبا، من ترك واجبا دون أن يطرأ على قلبه وجوبه وليس عنده من يسأله فلا قضى عليه بلا إشكال. يكثر هذا في النساء، يبلغن في زمن مبكر ثم يتركن الصيام ظنا منهن أن الصوم لا يجب إلا بعد تمام 15 سنة، فهل نطبق هذا على القاعدة؟ الجواب نعم، قد نطبقها على القاعدة، وأن نقول ما دامت هذه المرأة لم يطرأ على بالها أن الصوم واجب وهي في محل بعيد عن العلماء كالنساء اللاتي في البوادي، فإننا لا نأمرها بإيش؟ لا نأمرها بقضاء الصوم لأنها معذورة، والشرع لا يلزم قبل العلم. طيب، ولكن هنا استثناء، يقول لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم، إذا فرط من؟ إذا فرط الجاهل غير العالم في التعلم، فهنا قد لا نعذره بجهله، لأنه أمكنه أن يرفع هذا الجهل بالتعلم ولم يفعل، فهذا محل نظر. وإذا قلنا إنه محل نظر صار معناه أننا لا نعطي قاعدة عامة، بل نطبق الحكم في كل قضية بعينها بما يتناسب مع الحال الواقعة. فإذا جاءنا شخص عرفنا أنه مفرط بالتعلم، لم يتعلم، لكن بناء على أن المعروف عندهم وفي بلدهم أن هذا الشيء مباح مثلا، أو أن هذا الشيء ليس بواجب، فهذا لا نقول إننا نلزمه، لأنه لم يطرأ على باله إطلاقا أن هذا واجب. أما إذا كان في مكان يمكنه أن يتعلم، ولا وربما يكون قد شاع بين الناس أن هذا واجب، ولكنه تهاون وقال كما يقول العامة لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فإننا نلزمه بقضاء ما ترك، لأن العذر هنا في حقه قد تضاءل. فهذه القاعدة مهمة. طيب، رجل احتلم وله 13 سنة، ولكنه لا يصلي ولا يصوم بناء على أنه لا يبلغ إلا إذا تم له 15 سنة، فهل نلزمه بقضاء الصوم والصلاة أو لا؟ ها؟ ينبني على هذه المسألة. إذا كان جاهلا جهلا مطبقا لا يدري عن شيء، فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته. وأما إذا كان مفرطا فإن هذا محل نظر. طيب، لو أن هذا الرجل الذي بلغ وهو ابن 13 سنة أو ما أشبه ذلك لم يكن يغتسل، لكنه يصلي، لم يكن يغتسل لكنه يصلي بلا اغتسال، فهل نلزمه بإعادة الصلاة؟ نعم، على قاعدة نقول ما دام هذا الرجل جاهلا جهلا مطبقا ولم يخطر بباله أن هذا واجب، فإننا لا نأمره بقضاء الصلاة، لأن بعض الناس عنده جهل عظيم يظن أن خروج الجنابة كخروج البول لا توجب شيئا. طيب، مثال أيضا، لو أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، ظانا منه أن الجماع المحرم ما كان فيه إنزال ولكنه لم ينزل، هل نلزمه بالكفارة أو نقول بفساد صومه؟ لا، لأنه جاهل. طيب، على هذا الحال نأخذ هذه القاعدة على أنها أصل من أصول الدين، وقد ذكرنا أدلة كثيرة عليها. لو كان الجهل في أمر يكون ردة مع العلم، مثل أن يكون عامي قد عاش بين قوم يدعون الأموات ولم يبين له أحد أن هذا من الشرك، ولكنه هو يدين بالإسلام، يقول إنه مسلم، فهل يعذر بدعائه غير الله؟ نعم يعذر، لأن هذا الرجل قد عاش على هذه الحال ولم يبين له أحد أن هذا شرك، وهو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من المقاصد، يعني يعتقد أن هذا الميت وسيلة له إلى الله عز وجل يقربه إليه، فنقول هذا لا يكفر لأنه منتسب للإسلام. أما إذا كان لا ينتسب للإسلام ولا يعرف عن الإسلام شيئا، مثل من يكون في غابات أفريقيا أو في مجاهل آسيا أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول إن أمره إلى الله، لا نحكم له بإسلام ولا بكفر، لكننا لا نلحقه بالمسلمين في التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، لأنه لم يكن معتنقا للإسلام ولا منتسبا إليه. فيفرق بين شخص عاش في أمة كافرة ولا يعرف عن الإسلام شيئا، فإننا نقول هذا لا نحكم بكفره ولا بإسلامه، لكننا نعطيه أحكام الكفار الذين عاش فيهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله. وهذا هو القول الراجح، أن أصحاب الفترة ومن لم تبلغهم الدعوة نقول فيهم الله أعلم. طيب، الله أعلم بما يصنعون لو علموا، أو أعلم بما يصنعون لو كلفوا يوم القيامة؟ الثاني هو المراد، لأن الصحيح أن هؤلاء، أعني أهل الفترة ومن مات من أطفال المشركين، يكون أمرهم في الآخرة إلى الله، يكلفهم الله تعالى بما شاء من التكاليف، فإن أطاعوا فهم من أهل الجنة وإلا فهم من أهل النار. فإن قال قائل هذا منقوض بكون التكليف ينقطع بالموت وأن الدار الآخرة ليس فيها تكليف، فالجواب أن نقول من قال هذا؟ من قال إن الآخرة ليس فيها تكليف؟ أليس الله تعالى قد قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ فهنا كلفوا بالسجود ولكنهم لم يستطيعوا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فعلى هذا نقول إذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويصلي ويصوم ويزكي ولكنه يشرك شركا لا يعلم أنه شرك، لكنه عاش في بيئة تقوم بهذا الشرك ولم ينبهه أحد، فإنه معذور لا يؤاخذ بشركه. وإذا مات فإننا نغسله ونكفن ونصلي عليه في مساجدنا وندفنه في مقابرنا. أما إذا كان يتعاطى هذه الأشياء على أنه ليس بمسلم ولا منتسب للإسلام ولكنه جاهل لا يدري ولم يعلم أن في الدنيا شيئا يسمى إسلاما، فهذا نحكم عليه بالدنيا بأنه إيش؟ بأنه كافر، لأنه لا يدين بالإسلام. وفي الآخرة نقول الله أعلم بما يعمل، يمتحن يوم القيامة عند الله، الله سبحانه وتعالى يعطيه حسب ما تكون من حسب ما يكون من جزاء على عمل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم العذر بالجهل في باب أصول الدين، وقال إن المشرك لا يعذر بجهله ولو كان منتسبا إلى الإسلام. ولو أخذنا بهذا القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفارا، لكن من كان قد علم أو قد بلغه أن هذا العمل كفر ولكنه أصر وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهذا لا شك في الكفر، ولا يمكن أن نقول إنه ليس بكافر. أظن نقف على هذا. نعم. نعم. الأخ خالد يقول يجر قصبه في النار، مع أنه قبل الرسالة الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن الناس من قبله على دين سليم صحيح، ولهذا قال في الحديث لأنه كان أول من إيش من أتى بالأصنام وسيب السوائل، فهو الذي ابتدع في الدين الصحيح ما كان شركا. وثانيا أن ما قام الدليل على أنه في النار فهو في النار ولو كان ما هي الفترة. رجل لما الله قال أبوك في النار، فلما تغير وجه الرجل قال له أبي وأبوك في النار. وردت في هذا أحاديث ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين. نعم. إيه هؤلاء قامت عليهم الحكم، هؤلاء مثل الذين قالوا إن وجدنا أبانا على أمة، ما عذروا. لا، الواجب أن يبحثوا. لا أبدا، ما حجة في درس دي. ها كيف مناقش ليش؟ كيف؟ كيف مناقش وش أنا؟ درس جديد وناقش بعد ما تقرأ الدرس الجديد ناقش. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ها نص ساعة. نعم.
قال الناظم غفر الله له ولوالديه: وكل ممنوع فللضرورة يباح.
فللضرورة.
وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا
أفسده
أو غيره أفسده لا ترددي. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي أو للشروط مفسدا سيأتي أو للشروط مفسدا سيأتي.
وإن يعد
لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه نفرق بين المأمور والمنهي في الامتثال. يترك كله، يعني لا يحصل امتثال في المنهي إلا باجتنابه كله. أما المأمور فيحصل الامتثال بفعل ما استطاع. طيب، ما هو الدليل على الأول؟
الدليل على أنه
يترك المنهي أنه يفعل ما استطاع من المأمور.
اتقوا الله ما استطعت.
وغير
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فعمم.
هل تلزم الشرائع قبل العلم من داود؟ لا تلزم. ما هو الدليل؟
كان يصلي ويأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه فيقول ارجع فصلي فأنا فلم أصلي. فلما تعلم يصلي ولا أمر بما صلى أن يريد ما صلى
يعني دليل أن المسيء في صلاته لما لم يعلم فيما سبق أن الطمأنينة ركن لم يلزمه الشرع أن يعيده، ولما علم وجب عليه أن يعيدها في الوقت. طيب نعم، وجه الدلالة، وجه الدلالة ما هم موضع الدلالة، وجه الدلالة لا حول ولا مشكلة. هذيك واحد يعجز عن الإجابة يقول أنا عارفك ما أقدر أعبر.
يعني قبل أن يوصل إلى الرسول ما
يأخذ. نعم، وجه ذلك أن الله تعالى قال لئلا يكون الناس حجة بعد الرسل أنهم لو لم يعلموا بالرسل أو لم يأتهم رسل لكان لهم حجة. طيب في بعد
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما تمرغ بالتراب، فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علمه سنتين من الصحيح ولم يلومه على ما فات
ولم يمره بالإعادة. طيب عبد الله،
قوله تعالى وما كان رب الحيوان كالقرى بغني والهمس،
نعم تمام. يلا يا عمر، ما تقول في امرأة بلغت صغيرة أتاها الحيض وهي صغيرة ولم تصم شهر رمضان بناء على أنها لا يلزمها الصوم حتى تبلغ 15 سنة؟
هذه فيها تفصيلة، كانت في قرية فيها علماء وأنا أمرها بالصوم
وحصل منها تفريط.
نعم،
فليس عليها شيء. يعني إذن الأصل أن لا نأمرها بالإعادة حتى نعلم أنها مفرطة، لأنها إذا كانت مفرطة فقد تركت ما يجب عليها. طيب، ولهذا قلنا لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. لكن إذا فرط من الجاهل في التعلم ولم يتعلم ما يلزمه فذا محل نظر فلتعلم. هل المعنى فلتعلم أن هذا محل نظر، أو المعنى فلتعلم أي فابحث حتى تصل إلى العلم؟ نعم، يحتمل معنيه، لكن هذا الأهم هو هذا المعنى، أن المعنى فلتعلم أي ما دام هذا الشيء محل نظر فحقق المسألة حتى تصل فيها إلى العلم ويتبين لك الأمر. وقد بحث الشيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة في أول كتاب الصلاة من كتاب الاختيارات، فمن أراد أن يرجع إليها فليرجع فإن كلامه فيها مفيد. ثم قال المؤلف: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. كل ممنوع فللضرورة يباح. قول كل ممنوع مبتدأ، وجملة يباح خبر المبتدأ، والضرورة متعلق بيباح. فإن قال قائل لماذا جاءت الفاء فللضرورة، قل إنه لأن المبتدأ لما أشبه الشرط في العموم حسن أن ترتبط بخبره الفاء. ونظير هذا قوله في المثال المعروف: الذي يأتيني فله درهم. فالذي مبتدأ وجملة فله درهم خبر المبتدأ، وحسن أن ترتبط بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم. الذي يأتي الاسم موصول يشبه الشرط في العموم فحسن أن بخبره. ونظير هذا الذي معنا: وكل ممنوع فللضرورة يباح. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالممنوع يباح للضرورة، ولكن بشرط، بل بشرطين. الشرط الأول أن يتعين دفع الضرورة بتناوله، أن يتعين دفع الضرورة بتناوله، بمعنى أن لا نجد شيئا يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم. عرفتم يا جماعة معنى يا خليل؟ إيش الشرط؟ ضرورة إلا هذا الشيء المعين المحرم، فحينئذ يباح للضرورة. الشيء الثاني، الشرط الثاني، أن تندفع الضرورة به، أن تندفع الضرورة به، فإن لم تندفع به فإنه يبقى على التحريم، وإن شككنا هل تندفع أو لا فإنه يبقى أيضا على التحريم، وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة، واندفاع الضرورة به مشكوك فيه، ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه. ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد إلا ميتة، لم يجد إلا ميتة، فهنا نقول كل من الميتة، فإذا قال هذا انتهاك لمحرم قلنا حل لك إيش للضرورة، لأنه ليس عندك ما تأكله سوى هذا، ولأنك إذا أكلته اندفعت الضرورة به، أليس كذلك؟ يسد رمقا لا شك. مثال آخر، رجل قيل له إن تناول الخمر يشفيك من المرض، إن تناول يشفيك من المرض، فهنا أن تتناول الخمر ولو قيل لك إنه يشفيك من المرض. لا، لأنه لا يشفي، لا يتيقن به. فإننا نرى كثيرا من المرضى يتناولون أدوية نافعة ثم لا ينتفعون بها، إذن لا نتيقن أن المريض قد يبرأ بدونه، يبرأ المريض بدون علاج بتوكله على الله ودعائه ربه الناس له وما أشبه ذلك. ولهذا يحرم التداوي بالمحرم كما نص عليه أهل العلم، ولا يقال هذا ضرورة كما يفعل بعض، كما يظن بعض العامة. يقول بعض العامة إن من أدوية الكحة لبن الحمار، نعم عرفتم، وقالوا هذا مجرد، وقال هاجة شرب لبن النهاجة، نعم غير صحيح، ولا يجوز شربه لها. ليش؟ للوجهين اللذين ذكر، أولا أنه قد يشفى وقد لا، وكثير من دون أدوية تنفع بإذن، فهو قد يشفى واحد. إذن هل نحن نتيقن زوال الضرورة؟ لا. الثاني أنه ليس بحاجة، قد يشفى دواء آخر مباح، وقد يشفى بدعاء وتوكل على الله ورجائه وما أشبه ذلك، فلم يتعين الشفاء بهذا الطريق المعين. واضح هنا؟ لو قال قائل إنسان غص وليس عنده إلا كوب خمر، فهل يجوز أن يشرب هذا الكوب لدفع الغصة؟ نعم يجوز طبعا بقدر ما يدفع الغصة، لكن هل يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن الشرطين وجد فيه، اضطر إلى هذا بعينه، والثاني نتيقن زوال الضرورة به، فنقول اشرب الخمر. ولكن إذا نزلت الغصة قف. طيب لو قال أنا عطشان وليس عنده إلا كوب خمر لا أشرب، ليش؟ يعني لأنه كما قال العلماء لا تندفع به الضرورة، بل لا يزيده إلا عطش، لا يزيده إلا عطش، فإذا لا فائدة من انتهاك المحرم لأنه لا ينتفع به. قول المؤلف ذكرنا أدلته ولا لا؟ وذكرنا شروطا. ما هو الشروط؟ أن يضطر إلى هذا المحرم بعينه بحيث لا يقوم مقامه شيء، والثاني أن تندفع ضرورته به. نعم بينهم فرق عظيم. الشرط الأول أن لا يوجد سواه، فإن وجد سواه فإنه لا يحل ولو اندفعت ضرورته به. سوى هذا المحرم ولو اندفعت ضرورة المحرم ما يجوز، لأن لم تحقق الضرورة. مثال ذلك رجل اضطر إلى وجد لحما مذبوحا ولحما ميتا، لو أكل الميت لا اندفعت الضرورة به، لكن عنده غيره فلا يحل. المسألة الثانية، الشرط الثاني أن تندفع ضرورة به احترازا من ما أشرنا إليه من لبن الأتان، فإن الضرورة لا تندفع به، قد يشرب من لبن الأتان ولا ينتفع، وتبقى الشهاقة على ما هي عليه. المكروه عند الحاجة، هذه أيضا قاعدة ثابتة، المكروه تبيحه الحاجة، لأن درجة المكروه دون درجة المحرم. المحرم منهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، والمحرم يستحق فاعله العقوبة. أفهمتم؟ والمكروه منهي عنه على سبيل الأولوية ولا يستحق فاعله العقوبة، ولهذا كان يباح، ولهذا يباح عند الحاجة، والحاجة أدنى من الضرورة. الحاجة بمعنى أن الإنسان يكون محتاجا إلى هذا، لكن لو فقده لم يتضرر، لكنه محتاج. مثاله إنسان محتاج إلى ثوب لدفع البرد، لكنه لو اقتصر على ثوب واحد لم يتضرر، فالثوب الثاني يكون مضطرا إليه أو محتاجا إليه؟ محتاجا إليه. لكن لو فرضنا أنه لولا الثوب الثاني لهلك لكان هذا ضرورة، لكان هذا ضرورة. طيب، إذن المكروه تبيحه الحاجة، والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة. هل نحتاج إلى الشرطين المذكورين في المحرم، أو نقول ما دام المكروه على الأولوية فلا حاجة، لأن الإنسان يجوز أن يتناوله ولو بلا حاجة؟ نقول بالثاني. لكن نعم، إذا احتاج إليه ارتفعت الكراهة إطلاقا، وصار يتناول هذا الشيء على وجه المباح، على وجه المباح. طيب، له أمثلة؟ نعم له أمثلة، منها الالتفات في الصلاة مكروه، لكن لو احتاج إليه أبيح. ومن الحاجة ما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه البصاق فإنه يدخل عن يساره، وفي هذه الحالة يلتفت أو ما يلتفت؟ يلتفت، هذا حال. كذلك أيضا لو نودي وشك من المنادي، هل هو أبوه أو أمه أو أجنبي، والتفت ليتيقن، لأنه إذا كان المنادي أباه وأمه وهو في نفل وجبت عليه الإجابة ما لم يعلم رضا أبيه وأمه بعدمها، أي بعدم الإجابة، فهو التفت لينظر من الذي ناداه، إن كان أمه أو أباه أجابه، وإن كان أجنبيا لم يجب. طيب، وهل من الحاجة أو من الضرورة ما لو سمع صارخ يصرخ صراخا مزعجا فالتفت ليستبرئ الخبر، هل هو ضرورة أو حاجة؟ ها؟ الواقع أن ينظر للحال، إذا كان الصراخ شديدا فظاهر الحال أنه ضرورة، ظاهر الحال أنه ضرورة، وإذا كان دون ذلك فهو حاجة. طيب، أكل البصل لمن يحضر المسجد، ذكر العلماء أنه مكروه، لكن لو احتاج إليه وأكل، يقولون إن الزكام إذا أكلت البصل يخف عليه، نعم يعدمه خالصا، هذا على كل حال سواء يعدمه أو يخف هذه حاجة، يجوز أن تأكله، يكون مباح. على أن بعض أهل العلم يقول إنه لا كراهة في أكل البصل، لا كراهة فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا خيبر وصاروا يقولونها فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوها مع حضور الجماعة، فقالوا إنها حرمت حرمت، قال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله. لكن إذا أخذنا بالقول بالكراهة فإنه عند الحاجة تزول الكراهة، تزول الكراهة. طيب، في باب المياه ذكروا أن ما استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله، ما استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله في الطهارة، لكن عند الحاجة، يعني بأن يكون الماء فيه شيء من البعد وليس عنده إلا هذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة، يكون مباحا، يكون مباحا للحاجة. قالوا أيضا في الضبة من الفضة إذا ضب بها الإناء لانكساره فإنه يكره للشارب منه أن يباشر الضبة من الفضة. طيب فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس يشرب ولا حرج، على أن في القول بالكراهة نظرا، لكن إذا أخذنا بذلك كيف يحتاج؟ مثلا إذا كان الإناء متثلم متثلم من كل جانب إلا من هذه الناحية، نقول هذه حاجة فلك أن تشرب ولا 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 تعد فاعلا للمكروه. طيب هناك فرق بين الممنوع والمكروه، الممنوع تبيحه الضرورة فقط، والمكروه تبيحه الحاجة. ثم قال وما نهي عنه وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسد. نعم نعم، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية.
يعني شيء محرم لكونه ذريعة لمحرم أشد فإنه يجوز عند الحاجة، ومثل الناظم لذلك بالعرية. العرية هي الرطب على رؤوس الأخذ، يكون الإنسان عنده تمر ثابت وليس عنده نفس يشتري به رطبا يتفكه به مع الناس. في هذه الحال يجوز أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالثمر الذي عنده من العام الماضي، مع أن بيع الرطب مع أن شراء الرطب بالثمر حرام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينكم إذا جد؟ قالوا نعم، قالت لا إذا. لكن في العلية مجيز بيع التمر بالرطب من أجل الحاجة. من هي الحاجة؟ الحاجة وأن هذا الكثير يريد أن يتفكى مع الناس بالرطب الجنين الطريق وليس هنا، فماذا يفعل؟ أن يذهب ويستفيد من الناس؟ لا، إذا قال قائل يمكن أن يبيع التمر ويشتري، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيما إذا كان عند الإنسان تمر رديء وأراد تمرا جيدا أنه لا يبيع التمر الردي بتمر جيد أقل منه، فالأمر أن يباع الردي بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمر جيد. فلماذا لا نقول في العلية إنه يفعل ذلك؟ لماذا لا نقول بع التمر ثم اشتري بالدراهم رطبا؟ الجواب على هذا أولا أن السنة تفرق بينهم، وكل شيء فرق شرعه فيه فإن السنة فيما جاء به، لأننا نعلم أن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يشرع بين مشتركين، وما فرق بينهم وظننا أنهما متماثلان فإن الخطأ أن نقول يا أشهر بحل هذا ومن هذا، لكن مع ذلك يمكن أن نجيب عقلا عن هذا. فيقال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكون التمر الردي دائما على التمر الجيد، وهذا ربا صحيح لا يحل. أما في نفس العرية يجب أن يخلص الرطب بحيث تساوي التمر لو أكل، بمعنى أننا نخلص الرطب، ونقول هذا الرطب إذا يبس صار تمرا هل يكون على مقدار التمر الذي اشتري الرطب به أم لا؟ لا بد أن يكون على مقدار. هذه واحدة. ثانيا أن نقول ربا الحبل إنما لكونه ذريعة إلى ربا النسيئة، وذلك لأن ربا الحبل لا يمكن أن يقع بين متماسكين جنس فوق، بل لا بد أن يكون هناك فرق بينهما في الوقت من أجل زيادة الفضل. فتتشوف النفوس إلى زيادة الدين إذا تأجل، وتقول النفس إذا كانت الزيادة تجوز لعلو تجوز لطيبة الصفة والنقص تجوز لرجعة الصفة، فليجوز تجوز الزيادة لزيادة المدة بتاخذ الوفاء، فترفق النفس من هذا إلى هذا، والنفس طماعة ذات البيع والشراء وذات السماء مع ذات الورع كما كانت المتأخرة، لذلك مد الباب. وقيل لا يجوز ربا الحبل ولو مع التقابض في المجلس. والذي يمكن أن يقع عرية هو ربا الحبل، وتحريم ربا الحبل علمنا من التقرير الذي قلنا أنه إنما حرم لئلا يكون ذريعة إلى ربا النسيئة، فما حرم لكونه ذريعة فإنه مباح عند الحاجة. فإن قال القائل الفقير الذي لا دراهم عنده ما ضرورة إلى أن يشتري الروح في التمر؟ نقول لك ضرورة، لأنه يمكن أن يعيش على التمر، لكن هناك حاجة يريد أن يتوسع، يريد أن يتفكى في تفكه الناس، فلهذا رفق له في العرية. يقول النار لكننا قدم للسريعة يجوز للحاج كالعرية. وإلى هنا يأتي شرح ما تيسر من هذه المنظومة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقى آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.
هي موجودة في الأصل، موجودة في الأصل، المثال موجود في الأصل. نعم. صحيح. نعم. النظر للنساء حرام سد للذريعة. نعم. خوف الفتنة، فإذا احتج إليك الخطبة والنشهود عليها والمعاملة جاز. طيب العرية، إذا كانت في الأصل كالعرية فما هي آدم؟ ما حضرت. نعم. بيع الرطب. بتمر. بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر حاضر في الأرض ما على رؤوس النخل. إيه نعم. أين التحريم فيه؟ أين التحريم فيه حتى نقول أبيح؟
نعم. التمر الزين.
منصور، لكن نريد الدليل على التحريم بيع الرطب بالتمر. يلا. عن بيع الرطب بالتمر فقال، قالوا نعم فنهى عن ذلك، وكذلك نهى عن المزابنة، المزابنة من بيع الرطب بالتمر. بيع الرطب التمر من المزابنة. طيب إذن بيع رطب التمر حرام لأنه ذريعة إلى بيع التمر بالتمر المتفاضل، فإذا احتاج إليه جاز، لكن العلية لها شروط.
دون
خمسة
أوصف
نعم
أن تكون لحاجة
نعم
فقير، أن يكون ليس معه دراهم
يشتري نعم، هذا ثلاثة. أن تكون بخرص الرطب تمرا، يخرص الرطب على أنه تمر. نعم بالحاجة لأنها لا يكون معه دراهم شرط. لكن عنده دراهم الآن يشرب دراهم. قال وما نهي عنه لا أظهر ها أي هذا عادي يشترط ألا يؤخرها حتى تكمل. نعم بس مو شرط للصحة، لكن لو أخرها بطل. طيب وأظهر وما نهي عنه التعب ذكرناه ما أخذناه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. ما هذه اسم موصول ويحتمل أن تكون شرطية، فإن كانت اسما موصولا فلا إشكال في قوله أفسده، لأن اسم الموصول لا يجب أن يقترن خبره بالفاء، وإن كان الشرطية فإنه يشكل، لأن جواب الشرط إذا كان أمرا إذا كان فعل أمر وجب أن يقترن بالفاء. ولكن نقول قد تحذف الفاء في جواب الشرط لضرورة الشعر، ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكره، أصله فالله يشكرها لكن حذفت للضرورة. والحرير رحمه الله جعل الشعر صلفا فقال وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، يعني الشعر يحكم الإنسان. وقوله ما نهي عنه من التعبد من بيانية أي من العبادات، أي من مما يتعبد به أو غيره، أي غير ما يتعبد به كالأنكحة والأوقاف والمعاملات، البيع والشراء والإيجار والرهن، كل ما نهي عنه أو غيره أفسده لا ترد، يعني أحكم بفساده. أفسده أي أحكم بفساده لا تتردد في ذلك. هذه قاعدة مهمة، أن ما نهي عنه من العبادات أو غيرها فهو فاسد. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. والشرط هنا يشمل الوصف في العقد ويشمل العقد نفسه، لأن حقيقة العقد أنه شرط، فكل من المتعاقدين قد اشترط على نفسه أن يلتزم للعاقد الآخر بمقتضى العقد. أما العبادة ما نهي عنه من العبادة فهو فاسد، فدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصل، وقال للذي صلى خلف الصف منفردا أعد صلاتك، أمره بإعادة الصلاة لأنه وقف في مكان منهي عن الوقوف فيه. فإذا صام رجل، يعني لها أمثلة القاعدة هذه من أمثلتها، امرأة صامت وهي حائض فصومها باطل، رجل صلى في وقت النهي نفلا مطلقا لا سبب له فصلاته باطلة. طيب، رجل صام يوم العيد فصومه باطل، صار عندنا دليل من النقل على فساد ما نهي عنه. هل هناك دليل عقلي على فساد ما نهي عنه؟ وهذا ليتني ذكرته قبل أن أذكر أمثلة. الجواب نعم، دليل عقل، عندنا دليل عقل، لأن ما نهى الشارع عنه إنما قصد من العبد أن يتجنبه ولا يفعله. فإذا صححنا فهذا إقرار له، والإقرار على الحرام حرام، هذه واحدة. دليل عقلي أيضا، لما نهى الشارع عنه علمنا أنه لا يرضاه، وما لا يرضاه فليس مقبولا عنده. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. طيب، لو صلى في مكان مغصوب فهل تنطبق عليه، ينطبق على هذه القاعدة؟ لا، لا ينطبق، لأن المكان المغصوب لم ينهى عن الصلاة، لم ينهى عن الصلاة فيه بعينها، يعني ما قيل لنا لا تصلوا في المكان المغصوب، لكن قيل لنا لا تغصب، لأن هذا غير حق. طيب، لو توضأ بماء مغصوب فكذلك على القول الراجح، لأنه لم يقل لنا لا تتوضأ بالمغصوب، لكن قيل لنا لا تغصب الماء، وهكذا. ولهذا كان القول الراجح في مسألة الصلاة المغصوب أو الوضوء المغصوب أو لباس الثوب المغصوب في الصلاة، القول الراجح في هذه المسائل أن العبادة صحيحة. ثم قال: فكل نهي عاد للذوات، ألف هذه للتفريع، إشارة إلى أن هذا البيت مفرع على ما قبله. فكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسدا سياسي، كيف؟ أو للشروط، نعم. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، تفهمن العلة. طيب، هذان البيتان كالتفصيل للإجمال السابق في البيت الأول. النهي إذا عاد للذات، لذات العبادة أو لذات المعاملة، فهو مفسد لها لا شك. المرأة نهيت عن الصوم في الحيض، نهي عن صوم يوم العيدين، نهي عن البيع بعد أذان الجمعة الثاني. نقول الآن البيع بعد أذان الجمعة، صوم العيد، صوم المرأة وهي حائض، كل هذا عاد فيه النهي إلى ذات العبادة فلا تصح، للدليل والتعليل السابق. أو للشروط، إذا عاد للشرط فإنها لا تصح، إذا عاد لشرطه فإنها لا تصح. لماذا؟ لأنه إذا عاد للشرط فسد الشرط، وإذا فسد الشرط فسد المشروط، إذا فسد الشرط فسد المشروط، فلا تصح العبادة إذا كان قد نهي عن شرطها. فمثلا إذا قال لا تتوضأ بهذا الماء، لا تتوضأ بهذا الماء، فتوضأ به لم يصح الوضوء، ولا تصح الصلاة المبنية على هذا الوضوء، لأن النهي عاد إلى شرطها. لا تصلوا في المقابر، صلى في المقبرة تصح ولا أو لا تصح؟ لا تصح، لأن البقعة بقعة منهية عن الصلاة فيها، فلا يصح. أما إذا عاد إلى أمن الخارج، يعني خارج عن ذات العبادة وشرطها، فإنه يصح. ومثل لذلك بلبس الإنسان عمامة، لو لبس عمامة محرمة كالحرير للرجل فصلى فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن ستر الرأس في الصلاة ليس بواجب، فكان النهي هنا عائدا إيش؟ إلى أمر خارج، ليس إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. وكذلك لو صلى وفي يده خاتم من ذهب وهو رجل فإن صلاته صحيحة، وإن كان قد لبس هذا المحرم، لأن هذا عائد إلى خارج العبادة. ولهذا قال فلن يضير فافهمن العلة. طيب، ننظر في المعاملات. لو أعتق الراهن ما رهنه، يعني رهن عبدا فأعتقه، هل يصح العتق؟ لا، بناء على القاعدة، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء قال يصح وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، لكن الصحيح أنه لا يصح. طيب، لو باع المرهون، لا يصح، لأنه منهي عن بيعه لما فيه من إسقاط حق المرتهن. لو أوصى لوارث، لا تصح الوصية، لأنه عاد إلى نفس الوصية، فلا تصح الوصية. لكن على كل حال، إذا كان النهي عن الشيء لحق المخلوق فأسقط فلا بأس. ولهذا جاء في الحديث لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. فإذا كان الحق لمخلوق وأسقطه صح، كما أنه لو باع المرهون ووافق المرتهن على البيع فإن البيع يصح على القول الراجح الذي هو جواز تصرف الفضول. طيب، لو باع الإنسان شيئا مجهولا، هل يصح البيع؟ ليش؟ لأنه منهي عن نفسه. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، والمجهول غرر. فهذه القاعدة الآن كما عرفتم لها مسائل لا تحصى. لو زوج شغارا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. ولو زوج في العدة لا يصح، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم قال والأصل في الأشياء حل ومنهي. لما تكلم عن المحرمات ناسب أن نذكر ما هو الأصل، هل الأصل في الأشياء الحل أو الأصل في الأشياء المنع؟ قال والأصل في الأشياء حل. الأشياء يشمل المعاملات والأفعال والأعيان، الأصل فيها الحل. يشمل ايش؟ والافعال والاعيان المعاملات. اذا عقد اثنان عقدا فقال شخص هذا العقد محرم، ماذا نقول؟ عليه الدليل، الاصل حل حتى يقوم دليل على انه حرام. عمل الانسان عملا من الاعمال فقال له شخص هذا حرام، حرام عليك، ماذا نقول؟ هات الدليل، لان الاصل في الاعمال الحل، اني افعل ما شئت، هذا الاصل. الاعيان، رمى الانسان صيدا فاكله فقال له اخر هذا حرام، هذا الصيد حرام، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل، الاصل في الاعيان الحل. طيب، ما هو الدليل على هذه القاعده؟ الدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، هذا دليل الاعيان، ان الاصل في الاعيان كلها الحل. الاعمال، وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، فصل ما حرم، ناتي العمل، هذا العمل المعين، هل قال الله انه حرام؟ هل قال رسوله انه حرام؟ لا. اذن لو كان حراما لفصله، لانه قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالاصل هو الحل حتى يقوم دليل على انه ممنوع. الثالث في العقود، العقود، قال النبي عليه الصلاه والسلام ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، وقال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذا الحديث وان كان ضعيفا لكن يؤيده حديث عائشه في الصحيحين، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. اذن الاصل في المعاملات، الأصل في أعمال بني آدم، الأصل في الأعيان التي خلق الله، الأصل فيها الحل، أما العبادة فيأتي إن شاء الله بيانها. نعم. نعم. لا يتيمم ولا توضع به. يقول هذا مهم ملكه، ليس ملكا، ليس ملكا، لا فهو كالمعدوم. نعم. أيه؟ أي نعم. ها؟ 10 ممكن 30، نصف للشرف وعشر للأسئلة. نعم. ايش؟ اي هذا التفصيل لا بد منه. نعم. الماء المغصوب متى يصح التنفيذ؟ إذا قلنا إنه لا يصح الوضوء به، إذا قلنا لا يصح الوضوء بالمغصوب صح أن نقول عاد النهي الآن إلى شرط العبادة، لكن إذا قلنا بالصحة كما هو صحيح ما صح التنفيذ به. كتاب الله يعني حكم الله، يعني تضمنه حكم الله فهو باطل، لم يتضمن فهو باطل. لكن بقينا هذا الحديث فيه إشكال، لأن بعض العلماء قال هذا يقتضي أنه لا تصح الشروط إلا ما نص عليه، قالوا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني اللي ما هو موجود في كتاب الله إنه يصح شرطه فهو باطل. وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، لكن نقول المراد ليس في كتاب الله حكم، وقد بين الله تعالى أن الأصل الأصل الحل في كل العبادات في كل المعاملات. نعم. نعم. هذه قال بها بعض العلماء، قال بعض العلماء إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء بطل الصلاة، قال لأن الرسول نهى عنه واشتد قوله في ذلك حتى توعد من رفع بصره إلى السماء ألا ترجع إليه بصره. لكن الجمهور يقولون إن هذا لا يزال مستقبل القبلة ولو رفع بصره، فإذا كان كذلك صح الصلاة. ولا شك أن هذا التعليل في النفس منه شيء، يعني لو قيل بالبطلان كان قوي. يقال من قال لكم إن العلة في النهي عن رفع البصر إلى السماء هو عدم استقبال القبلة بوجهه؟ لأن الذين صححوا ذلك قالوا لأن هذا لأنه إنما نهي عنه لأنه لا يستقبل القبلة بوجهه إذا رفع بصره هكذا. فنقول من قال هذه العلة؟ قد تكون العلة سوء الأدب مع الله، وأن الإنسان ينبغي له إذا وقف بين يدي الله أن يكون خاضعا. ولهذا ذهبت الظاهرية إلى بطلان صلاة من رفع بصره إلى السماء. والله أنا أجبن وأنا أقول للرجل أعد صلاته. نعم. مش الحاجة إن حبس فيها لا بأس. أجل إيش؟ عنده إيش؟ ماء. فيها 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 شيء، لأن هذه ذريعة إلى شيء عظيم وهو الشرك. صحيح يجوز الحاجة، لكن مثل هذا قد نقول لعظم ما كان ذريعة الله يجب سد الباب. أما نعم لو حبس أو خاف على نفسه من الخروج من المقبرة فيجوز. نعم نقول كل شيء ليس فيه كتاب الله وسنة رسوله فهو أو قياس صحيح أو إجماع فهو تعليل، يسمى تعليل. ثم عاد العلة التي علل بها الحكم إن دل عليها كتاب السنة صارت حجة، وإلا فهي مردودة. لأن يعلل بعض الناس بعلة ما هي العلة الشرعية. نعم. الجمع يعني معلوم تأخير الصلاة على وقتها محرم، لكن دلت السنة على ما عاد إذا دلت السنة على ذلك ما نكتب معلوم، لأنه مباح هذا يقول. فقد تأخيرها لسبب يقتضي جواز التأخير هذا مباح أصلا ما دخل في التحريم. لا يعني فرق العمل ما فيه عين أمامك، العمل ما فيه عين أمامك، تكلم مع شخص تعاقد معه، لكن الأعيان فيه هذا الشيء لا أريد أن هذا الشيء أريد أن أكله، هذا الطير أريد أن أكله، عين عمل مني. لكن الأصل هل نقول هذه حرام عليك إلا بدليل أو حلال إلا بدليل؟ هو أصل العمل يتعلق بهذا، لكن الآن هذه العين هي حرام ولا حلال؟ العين اللي هو المعين، قصدي بالعين المعين هذا الطير مثلا، هذا الزحاف في الأرض، هل هو حلال ولا حرام؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.